السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، ومع هذه الحلقة من برنامج اقتربت الساعة ألتقي مع حضراتكم بعد أن تحدثت لماذا هذا الموضوع، أتحدث في هذه الحلقة وأبدأ الحديث عن أشراط الساعة وعلامات الساعة. ذكرت لحضراتكم أن اصطلاح أشراط، اصطلاح علامات، اصطلاح آيات، اصطلاح أمارات، كل هذا صحيح، ولكن أفضل هذه الاصطلاحات أشراط، لقول الله عز وجل فقد جاء أشراطها. والأشراط هي نفس معنى العلامات. وأبدأ الحديث الآن، لكن قبل أن أبدأ بالتفصيل أود أن أبين لحضراتكم تقسيم أمارات الساعة أو أشراط الساعة. هذه الأشراط وهذه الأمارات تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. وطبعا الأشراط الكبرى موضوع خصب جدا جدا، لكن ده طبعا يكون في آخر البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. الأشراط الصغرى ثلاثة أقسام، أشراط صغرى وقعت وانتهت وغير قابلة للتكرار، أشراط صغرى القسم الثاني، أشراط صغرى وقعت وتقع وقابلة لأن تتكرر، القسم الثالث وهو أقلها الأشراط الصغرى التي لم تقع بعد. في أشراط صغرى لم تقع حتى الآن، على سبيل المثال خروج المهدي هو معدود عند العلماء من الأشراط الصغرى. طيب، دي نظرة أو تقسيمة عامة مشهورة بين العلماء، إنما في حاجة بالتأمل في الأشراط والأمارات، وهذا مهم جدا أحبابي في الله، تبين لي أن هناك من الأشراط ما هو حدث ضخم يزلزل الدنيا ويغير في المقاييس والموازين، كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام من الأشراط الصغرى، وكخروج المسيح الدجال، وأقول المسيح الدجال وليس المسيح الدجال، وإن كنت سأبينها بإذن الله تبارك وتعالى في حينه، ولكن لا بأس من أن أقول مسيح أي فعيل بمعنى ممسوح، فالمسيح الدجال أي ممسوح العين، وأيضا تأتي مسيح على وزن فعيل بمعنى فاعل أي ماسح، وهذا هو الذي يكون في شأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مسيح أي ماسح الله تبارك وتعالى. إذن حدث ضخم ترتد له الدنيا يؤثر في الدنيا كلها، حدث مجرد علامة ودلالة وفقط، مثل أن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان، ليس حدث ضخم ولكن حدث تلقائي يجي ببساطة خالص، وليس حراما وليس فيه أي شيء. الحاجة الثانية الثالثة أن يكون حدث هو معصية وقد يكون كبيرة يعصى بها الله تبارك وتعالى، من ذلك رؤوسهن كأسنمة البخت، النساء تتبرج بكاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت، كاسيات عاريات، كاسيات يعني لابسين ومش لابسين، يعني اللبس المجسم الذي يبرز مفاتن المرأة كأنها عارية، ده كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت اللي هي تضخم رأسها كأن رأسها تصير كسنام البعير، فدي حاجة طبعا حرام. فمش كل شريطة ومش كل علامة من علامات الساعة تكون حرام، ومش كل علامة من علامات الساعة تكون حدث ضخم ترتج له الدنيا، لكن هي أنواع وأصناف، ومنها ما هو محض كرامة وفضل عظيم جدا جدا على هذه الأمة، كنزول عيسى بن مريم. نزول عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى، ده بيحكم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، أفضل الزمان على الإطلاق في عصر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أيها الأحباب الكرام، وبعد طول المقدمة حلقة وعشر دقائق في الثانية، أدخل مع حضراتكم على التفصيل، فأبدأ مع أول جزئية في هذه السلسلة، ألا وهي أشراط الساعة التي وقعت ولم تتكرر ولن تتكرر. أول هذه الأشراط بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي حدث جلل، حدث كبير، حدث ارتجت له الدنيا. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث ضخم، حدث كبير، حدث جلل ارتجت له الدنيا. ولننظر نظرة عابرة وموجزة ومختصرة في حال المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف أن بعثة النبي حدث كبير عظيم الشأن. هذا المجتمع الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل نظر إلى الناس في هذا الوقت فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب، يعني عالم ممقوت، عالم الله تبارك وتعالى يمقته ويكرهه ويغضب عليه سبحانه وتعالى. هذا العالم الذي مقته الله تبارك وتعالى بلفظ، طبعا أدق لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بلاش حديث إن ربنا كرههم، المقت وإن كان معناها ما فيش مشكلة، معنى المقت الكره والبغض، والله تبارك وتعالى متصف بذلك، ولكن كره الله انبعاثهم فما فيش بأس. مقت الله تبارك وتعالى أهل الأرض جميعا إلا بقية من أهل الكتاب، قلة قليلة، كورقة بن نوفل مثلا كان لازال على حاله من الإيمان الصحيح، حيث قال إن هذا لما علق على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا لهو الناموس الذي جاء به موسى، وفي رواية الذي جاء به عيسى، أي أن ورقة بن نوفل كان نصرانيا لكنه كان يؤمن أن عيسى نبي وليس غير ذلك. فهذا المجتمع مجتمع فيه تيه ديني، فيه تيه ديني، الكهانة والسحر والعرافين والمنجمين، مجتمع عايش بالشكل ده، الشعوذة عايش بالشكل ده، الطيرة والتشاؤم، مجتمع عايش اللي بيحكمه كده. كان إذا أراد الإنسان أن يسافر ليس كما جاء الإسلام، يستخير، يصلي استخارة، أسافر ولا ما سافرش، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، إنما كان يتطيرون ويتشائمون، ويأتي بالطائر فيطيره، إن طار إلى هذه الناحية يطير، وإن مطرش للناحية دي ما يطرش. فاللي بيحكم الموضوع كله طيرة، يتشائم إن الطير يطير ناحية معينة، طيرة تشاؤم، أبطل الإسلام كل ذلك. لكن أنا عايز أقول إن إزاي الناس عايشة، إزاي الناس عايشة، وإيه اللي بيحكمها، وإيه اللي بيحكم اختياراتها وقراراتها. شوفوا لو إن إنسان جاء دلوقتي ماشي بالسحر والشعوذة والدجل والمنجمين والطيرة بالشكل ده، لا استتفهه الكثير إن صح اللفظ وإن يعني قبلتموه، لا نظر الكثير من الناس أن هذا تصرف تافه، تصرف لا يليق أن يصدر من إنسان عاقل. إنما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هم دول العقلاء، دول العقلاء. يبقى فيه ديني، فيه اجتماعي، فيه اجتماعي. الدعارة أعزكم الله مرخص لها، أصحاب الرايات الحمر كانت إذا وتعلق على بيتها وتتكسب من فرجها والعياذ بالله عافانا الله وإياكم. كانت الفساد الجنسي منتشر مستشري في هذا المجتمع، وإن كان منتشرا بين الإماء وينتر أن يتواجد بين الأحرار لقول بعضهن أو تزني الحرة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهن. إذن أحبابي في الله، في اجتماعي، في الـ 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 الزواج، حتى الزواج نكاح الاستبطاء شيء مقزز جدا، نكاح الشغار يتعامل مع المرأة على أنها سلعة بنبدلها، أنت تتجوز أخته وبس في مقابل أنك تديله أختك، يعني حاجة مش ممكن. تعامل مع المرأة ممتهن جدا جدا، ده حال المجتمع، حال المجتمع. إذا مات زوج المرأة يذهب أهلها، اللي يلحق يحط عليه ثيابها فتصير ضمن ملكه، ضمن ملكه، لا تتزوج إلا بأمره. كانت المرأة تتزوج ويأخذ مهرها أبوها أو أخوها إن كان هو القائم عليها، فتصير المرأة، كانت المرأة بضاعة، بضاعة بتباع وتشترى. إنما هنا كرمها الإسلام وعظم قدرها الإسلام وأعطاها قيمتها، فجعل لها مهرا ملك لها، يعني بعيد عن التساهل اللي بيحصل في المجتمع. إنما الحقيقة كده، بلاش التساهل، لا التيسير اللي بيحصل في المجتمع، إنما لها مهر ملك لها بتاعها، مش بتاع أبوها، بيبيعها للزوج الذي جاء تزوجها، يبيعها لها بالمال، حتى إذا أراد أن يظلمها لا يستطيع أن يتكلم، إذا أراد أن يتعامل معها معاملة لا آدمية لا يستطيع أحد أن يتكلم. دي صورة المجتمع. نكاح الاستبطاء شيء مقزز. وأنا عايز حضراتكم معليش تحملوني في أن أنا أقوله لحضراتكم، كان الرجل إذا أراد تحسين النسل، عجبته صفات خلقية في رجل، يدفع إليه بامرأته لتستبضع منه، معليش سمحوني في تستبضع منه لتحمل من هذا الرجل، شيء مش ممكن. دي جاهلية كانت تقبل هذه التصرفات. صحيح كانت من الممكن أن نقول إنها ليست عامة في كل القبائل، إنما كان موجودا فساد اجتماعي، معاملات بين الناس، فساد اقتصادي، ربا وسرقة وقطع طريق. كان الناس يستحلون أموال بعضهم بالقوة، مش مسألة إنه لا أنت خدت مال بغير وجه حق، بتعذر وترد المال. حينما جاء الإسلام ليبطل كل ذلك، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي، تيه ديني، تي في كل المجالات. مجتمع ضايع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهنا يأذن الله تبارك وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على أن بعثة النبي من أشراط الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، السبابة والوسطى، ثم فرق بينهما. يعني في فارق بين بعثة النبي وبين الساعة وبين القيامة، ولكن ليس المسافة بين الأصبعين المسافة الأفقية، إنما المسافة بين بعثة النبي والساعة المسافة الرأسية. كيف ذلك؟ كأن الوسطى هي عمر الدنيا، والسبابة هي الفترة التي مضت قبل بعثة النبي. عند هذه النقطة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير الفارق بين زمان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة كالمسافة بين السبابة والوسطى، شيء ضئيل جدا. بعثت أنا والساعة كهاتين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بإسناد صحيح، والألباني رحم الله الجميع، قال: بعثت في نسم الساعة، في نسم الساعة. شايفين الالتصاق؟ يعني ايه الالتصاق؟ النسم اي النسيم، وهو الريح الخفيفة التي تكون في بداية الريح، النسيم الخفيف الذي يكون في بداية الريح. يعني خلاص الرياح هتنطلق اهي في بدايتها كده، بداية الرياح اللي هو الهدوء بتاعها ده ايه؟ ده اسمه نسم او النسيم. بعثت في نسيم الساعة، خلاص القيامة ستقوم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من الممكن أن يقول لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1436 سنة، وده بعثت النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلها مدة، قبلها 13 سنة كمان، يعني 49 سنة، يعني منتصف القرن الخامس عشر بالأشهر العربية أو الأشهر القمرية، يعني 1450 مثلا، ده منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. طب يبقى ده ايه بقى؟ يبقى ايه فين الاقتراب؟ لماذا نقيس دائما الزمان على اعمارنا؟ احنا ما ينفعش نقيس. ده انا بقول لحضراتكم شايفين الاصبع ده عمر الدنيا كلها، فلما يبقى الفرق الحتة دي بقى الاف السنين، ممكن وارد ان يبقى الاف السنين. انما من علامات الساعة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العلامة كما قلت لحضراتكم تزلزلت الدنيا بأسرها، تزلزلت الدنيا بأسرها حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بالحق وجاء بالعدل وجاء بالدين، فصحت العقيدة والتوحيد، ورد الناس إلى عبوديتهم لربهم تبارك وتعالى، أبطل السحر والتنجيم والكهانة والطيرة والتشاؤم، وربط الناس بالله، أعاد ضبط الناس في المسار الصحيح، أعاد ضبط الناس في المسار الصحيح إيمانيا، ربط القلوب بالله تبارك وتعالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل كل الأنكحة الفاسدة الباطلة، ولم يبق إلا ما اتفق مع شرع الله تبارك وتعالى، نكاح بإذن ولي، بشاهدين عدول، بإشهار، بمهر، باحترام للمرأة، بتقدير للمرأة. أبطل الإسلام كل فساد وكل عنف وكل شدة كانت ضد المرأة، أبطل الإسلام بشدة أن يسب المرء، كان ذلك في الجاهلية النكراء. من الممكن أن يصير الإنسان الحر عبدا، وأن تصير المرأة الحرة أمة، لو أن هناك دين ولم يستطع الإنسان أن يوفي الدين، خلاص أنت عبد عند هذا الشخص، يبيعك ويأخذ المال. أرأيتم؟ كل هذه الممارسات أبطلها الإسلام ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي أضاءت الدنيا بالخير والبركة، أضاءت الدنيا بالسعادة في كل مجال، صار الإنسان في الإسلام له قدر، له وزن، صارت الدماء لها حرمة، شعر الناس في ظل الإسلام في جزيرة العرب بالأمن والأمان، حينما حرم الإسلام الدماء والأموال والأعراض، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد على هذه المعاني، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا هو الإسلام الذي حصل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماجت الدنيا وحاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى قال والله يعصمك من الناس، عصمه الله حماء. قامت قريش والكافرون أمام النبي عليه الصلاة والسلام فعذبوا أصحابه وساموهم سوء العذاب إزاء هذا الحدث الجلل الضخم، لما وقف وقال للعرب هل جربتم علي كذبا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما علموا ذلك بدأت العداوة والبغضاء من أقرب الناس إليه، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القضية الأولى في البشرية، أعلى قضية وأهم قضية وأعلى قلب حمل هم قضية هو قلب النبي في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم، وقف وتحمل الأذى كله بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، حملوا الأذى والضرب يتبعونه بالحجارة. أيها الناس، من يؤويني؟ من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي؟ يطوف على الناس الذين هم لهم مناوئون محاربون لينشر قضيته، وهذه صفات صاحب الرسالة، لا يعبأ بأي شيء يتعرض له، لكنه يحب أن يصل العلم وأن تصل القضية وأن تصل الرسالة إلى البشرية جمعاء. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول علامة من علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت، ونكمل بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا.
سنعود، عدنا.
أحبابي في الله، كانت هذه أول علامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجيء بعد ذلك علامة أخرى، ألا وهي انشقاق القمر. انشقاق القمر، انشقاق القمر أجل، كيف ذلك؟ انشق القمر إلى جزئين، إلى جزئين. تخيلوا كده، القمر الجميل ده الموجود في السماء فجأة اتقسم لجزئين، جزء في ناحية وجزء في ناحية تانية، جزء قدام الجبل وجزء ورا الجبل، معقولة؟ ثم عاد إلى الالتحام، ثم عاد إلى الالتحام. ليه؟ سألوا النبي آية فأراهم الله تبارك وتعالى هذه الآية، انشقاق القمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. في صحيح مسلم من حديث أنس أن أهلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، قالوا له يعني أرنا آية، إن أنت نبي صادق أرنا آية. سبحان الله، فأراهم انشقاق القمر مرتين، مرتين يعني انشق القمر مرتين، بالوصف اللي أقوله لحضراتكم من كلام النبي أو من الذين رأوا ذلك أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود، انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله اشهدوا اشهدوا، انتوا قاعدين تقولوا أرنا آية، خلاص القمر انشق، هي دي الآية، آية عظيمة جدا، من يستطيع فعل ذلك إلا الله؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه؟ مستحيل. هل في أحد غير الله يستطيع أن يفعل ذلك؟ مستحيل مستحيل. في حد يقدر؟ ده يذكرني بالضبط لما كان النمرود أمام نبي الله إبراهيم فقعد يقول له قال أرني كيف تحيي الموتى، عذرا، لما قال له أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فإيه يحيي وأميت؟ جاب اتنين اتحكم عليهم بالإعدام، فأحيى ده ما نفش فيه الحكم والتاني أعدمه، حاجة كده يعني سفيهة يعني. فأفحمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء بالحجة، فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس كل يوم بتطلع من المشرق، طلعها لنا أنت من المغرب تقدر؟ فبهت الذي كفر. ليه؟ لأن ده شيء مش في قدرة بشر، فمسألة انشقاق القمر مش في قدرة حد ولا في قدرة محمد عليه الصلاة والسلام ولا أي مخلوق. انفلق القمر فلقتين، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. هل هناك وسيلة؟ ودي حاجة بقى مهمة وانا عايز اقولها واركز عليها، لسيما نحن في زمان يعبس الناس بالعقيدة ولا حول ولا قوة الا بالله. بس مش مشكلة مش مشكلة، الله جل جلاله قيض لدينه رجال بفضل الله تبارك وتعالى. احنا مش شايلين هم ابدا ان الدين ينصر او الكلام، ربنا ناصر دينه حافظ دينه لا محالة. بس هي الفكرة ان ربنا عز وجل يستعملك او يستعملك في هذا الامر، ان الناس بدأت تعبس بالعقيدة ويخوضوا في امور عقائد ثوابت وينفونها. طيب في هل في مجال ان الناس تعرف قصة انشقاق القمر دي ويؤمنوا بها؟ حصل، وفي ناس اسلموا بسبب ذلك. وانا بس عايز اقول للي عنده سنة الحاد او عنده شوية فكر الحاد، شوف الموقف ده. طبعا انتوا كلكم محترمين وكويسين واهل ايمان وحب لربنا، بس بقول المعلومة دي مهمة. هناك رجل حكى قصته، الدكتور زغلول النجار معروف طبعا، وسبب اسلامه، سبب اسلامه قصة انشقاق القمر. معقولة؟ كيف ذلك؟ قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، حينما وقف هذا العالم على هذه الآية آمن بالله، لأن ده مفيش حد في البشر يعرفه، مفيش حد في الوجود يعرف ايه اللي داود موسى ده كان ذات مرة شاهد حلقة تلفزيونية بين مذيع انجليزي بريطاني وتلات علماء فلك امريكيين، فجابوا بالصور ان فيه اثار شق في القمر، ان القمر ده كان عبارة عن جزئين. تعرفين الناس يعني دايما يقول لك ايه، كل الحاجات بتتكون من حاجات يعني ما لقيناهاش كده، ان وارد جدا زي نظريات كتيرة جدا. فقالوا القمر بقى فلسفوها بقى ازاي القمر ده تكون، قالوا لا ده ما كانش حاجة واحدة، ده كان حاجتين. فاثر انشقاق في سطح القمر وماشي في جسمه الى الناحية الاخرى، فده لا يمكن استيعابه الا اذا تصورنا اما ان القمر ده يكون عبارة عن جزئين لحموا في بعض، او انه كان كتلة واحدة وتشق القمر وبعدين اجتمع تاني. سمع داود موسى هذه الحقيقة واستوعبها ولما علم قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر آمن بالله وعاد إلى الله وأسلم وصار رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. فأنا بقول أحبابي في الله دي حقيقة موجودة, حقيقة موجودة. العلم اكتشف أن القمر كان في شق, وهذا هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بالنسبة لنا ما احناش محتاجين الكلام ده عشان نؤمن. لماذا؟ نحن مصدقون لله ولرسوله بدون أي إثباتات علمية, مش مستنيين ان يجي إثبات علمي. ده احنا مصدقين ومؤمنين في قمة الإيمان, ما عندناش أي مشكلة. زي مثلا حديث الذبابة, إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم ليشرب ما فيه, فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. لما قامت جامعات وأثبتت إن لما الذبابة بتغمس بيتم قتل جميع الميكروبات, إحنا الكلام ده ما زودناش حاجة. الذبابة دون أن تغمس والذبابة بعدما غمست, الفحص ملايين الميكروبات اللي كانت موجودة قبل الغمس اختفت بعد أن غمست الذبابة. احنا مصدقينك يا رسول الله, نصدق الله ورسوله, ولسنا في حاجة لأن يثبت حديث النبي أو قول الله العلي تبارك وتعالى من خلال التجريب المعملي أو من خلال مشاهدات واستطلاعات العلماء. يبقى أول حاجة بعثة النبي عليه وسلم, تاني حاجة انشقاق القمر, ثالث حاجة نار تخرج من اليمن, نار تخرج من اليمن. دي لسه بدري يعني, مش الله اعلم طبعا هتقوم امتى, بس النار اللي دي اخر الاشراط خالص, اخر الاشراط الكبرى, النار اللي تخرج من اليمن. النار دي بقى اللي انا اقصدها النهارده, نار تخرج من الحجاز, من الحجاز قريبا من المدينه, من مدينه النبي عليه الصلاه والسلام, بخلاف طبعا النار التي تخرج من اليمن. النبي عليه الصلاه والسلام يقول إن علامات الساعة 10 علامات, فذكر الدجال الدخان والدجال والدابة وثلاثة خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم في الآخر خالص, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم, تبيت معهم. في حديث آخر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف الناس انهم ثلاث طرائق, ثلاث مجموعات, ثلاث اقسام. دي حاجة تانية خالص, موضوع كبير. انما النار بتاعت اللي هي حصلت, ها, نار الحجاز. ايه نار الحجاز دي؟ وهل هي فعلا خرجت هذه النار وظهرت؟ نعم ظهرت بعد موت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بمدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة, لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. خدوا بالكم يا جماعة, منين؟ من أرض الحجاز, كانت قريبة من المدينة كما سأبين, لأن ده تاريخ, دي مسألة مش نص بقى, ده تاريخ حصل ودون, دون ذلك طبعا ابن كثير. وكما كان عايش احد العلماء الاثبات الاكابر كان عايش في هذا الزمان فنقل ذلك. نار تخرج من الحجاز, من ارض الحجاز, تضيء اعناق الابل ببصرى. ايه بصرى دي؟ بصرى دي في ارض النبي عليه الصلاة والسلام, ما كانتش الارض دي تبع النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنها كانت في الشام, في الشام. الشام فين بالضبط؟ في الشام، مدينة قريبة من دمشق. بصرة دي مدينة قريبة من دمشق اسمها حوران، هي مدينة حوران دلوقتي اسمها حوران. بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل. طب يعني ايه ثلاث مراحل؟ ثلاث مراحل دي صراحة لما انا يعني حاولت ابحث فيها واشوف يعني قد ايه، وجدت ان هي حوالي تقريبا 150 كيلومتر. 150 كيلومتر يعني بينها وبين دمشق حوالي 44 كيلومتر. الثلاثة في 44 بكام؟ 3 في 4 ب 12 ويعني حوالي 130-140 مش 150. يبقى دلوقتي دي المسافة التي بين حوران وبين دمشق. أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة. يعني إيه؟ يعني النار خرجت من الحجاز نار عظيمة جدا جدا، وصل ضوءها من شدتها إلى بصرة. ده حدث خطير، حدث عظيم جدا جدا. طيب الحدث ده زي ما قلت لحضراتكم كان نقله ابن كثير في البداية والنهاية، وكان هناك عالم هو ابو شامة بيقول ايه عن النار دي. بيقول النار دي خرج 5 شعبان واستمرت ما يزيد على شهر. يقول وصلت إلينا الكتب في عاشر خمسة ظهرت في 5 رجب. يقول وصلت إلينا الكتب في 10 شعبان. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يعني بعض الحاجات البسيطة لأن الكلام فيها كتير، احنا مش عايزين يعني الكلام المدون والمكتوب فيها كثير، إنما احنا يكفينا أن هي حصلت فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600. يبقى 600 كم؟ 54، يعني القرن السابع، منتصف القرن السابع الهجري، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها شرح أمر عظيم حدث بها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. تيماء دي مدينة حجازية قريبة من الشام، مدينة تبع الحجاز قريبة من الشام. واحد قاعد في مدينة طبعا بعيد عن المدينة خالص، بعيد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعد احنا بالليل، وكان يجي بالليل يكتب على ضوء النار، يكتب بالليل على ضوء هذه النار. قال وكلنا وكنا في بيوتنا تلك الليالي، وكان في دار كل واحد منها سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل. طبعا بيتكلم على المكان ده، إنها ممكن الناس اللي جنبها كانوا يعانون من حرها ولفحها. حبيبي في الله، يبقى دي أنا حقيقة زي ما قلت لحضراتكم الكلام فيها كثير، إنما مش يعني ليس كبير فائدة، ليست له كثير فائدة. الأمارة الأولى بعثت النبي عليه الصلاة والسلام، الأمارة الثانية كانت انشقاق القمر، الأمارة الثالثة النار التي تخرج من الحجاز وخرجت وحصلت هذه الأمارات. كنت عايز أتكلم عن أن من علامات الساعة أيضا موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أردت أن أفرد ذلك في لقاء، فانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها، تسير الجبال على سرعة تمر السحاب ترى حالها، تمر السحاب ترى حالها.